بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني والستون من دروسنا في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. نعم.
الثالث عشر: إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار.
طبعا مر معنا في الدرس الماضي الآداب السلوكية الجزئية في علاقة التلميذ مع شيخه. الآن مع أدب جديد: كيف تمشي مع شيخك؟ هل توازيه؟ هل تمشي يعني معه مقالدا له كأنك نظير؟ الجواب لا، وإنما الأصل أن تمشي وراءه، لأن هذا أدعى في حال التلميذ مع شيخه والولد مع أبيه. لكن في الليل تمشي أمامه. لماذا؟ ربما كان هناك خطر، ربما كان هناك شيء يستدعي تقدمك، كما فعل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة، يمشي مرة أمامه إذا خاف رصدا، ويمشي وراءه يعني إذا خاف طلبا، وهكذا. يعني دائما يضع نفسه في موضع الخطر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام.
إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المدينة.
يعني نحن نريد إخواننا أدبا، ولا نريد شكلا في الأدب، نريد أدب حقيقي. يعني إذا كنا بظرف معين والدنيا ليل ويقتضي الحال أن يمشي وراءه، نقول امشي وراءه. وإذا كنا في النهار والحال يقتضي أن يمشي أمامه، يمشي أمامه. لأن المقصود هو الأدب وليس هو الشكل، ليس هو الصورة. نعم.
ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة، في المجهولة الحال كوحل أو خوض أو المواطئ الخطيرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه.
إذا الإخوان الأكارم، لاحظوا إخواننا هذه الآداب: تمشي بطريقة تكون أنت أقرب فيها إلى الخطر وتحمي الشيخ بنفسك. كل موضع ممكن يكون فيه خطر تكون أنت أقرب إليه وتحمي الشيخ بنفسك. وإذا مشيت تتعهد ألا تؤذي الشيخ بثيابك. سبحان الله إخواننا، هذه الآداب يذكرونها الآن مع الشيخ لأننا في هذا المقام، لكن يا ترى مع غير الشيخ لا نفعل ذلك؟ إحنا الآن عم نتكلم عن أدب مع الشيخ، لكن مو معنى ذلك أن الآداب خاصة بالشيخ. لا، هذه الآداب أيها الإخوة ينبغي أن يفعلها الإنسان مع كل من يستحق التكريم والتعظيم كالوالدين وغير ذلك. وكذلك كف الأذى عن الناس مطلقا، سواء كان الشيخ أو الوالد أو غير ذلك. لكن نحن الآن نتكلم بهذه الآداب في مقام الشيخ لأن الكتاب متعلق بذلك، لا لأن هذه الآداب محصورة بالشيخ. نعم.
وإذا كان في زحمة صانه عنها ببدنه.
سبحان الله، حتى لا يؤذى بدفع الآخرين أو ربما بإذاء الآخرين،
إما من قدامه أو من ورائه. وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل.
سبحان الله، إن لعل الشيخ يحتاج شيئا، الشيخ صار وراه، فهو الآن ينظر هل يحتاج الشيخ إلى شيء، هل هو بخير، صار معه شيء يطمئن عليه دائما.
فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل، فليكن عن يمينه، وقيل عن يساره، متقدما عليه قليلا لا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن يقرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به.
سبحان الله، أن يخبره أنه جاء فلان جاء فلان جاء فلان، ليه؟ حتى لا يتفاجأ الشيخ بذلك.
ولا يمشي إلى جانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين، وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء.
ما شاء الله، شوف هالانتباه يا أخواننا، إن في الصيف تمشي أنت في الشمس وهو في الظل، في الشتاء يمشي هو في الشمس أدفاء وتمشي أنت في الظل. يعني لاحظوا أخواننا، الأدب الذي في الباطن يتنفس في كل موضع بصورة من الأدب تتناسب مع أدب الباطن، وإلا الأصل هو الأدب في الباطن، وهذه الصور هي تعبير عن أدب الباطن.
وبجهة الجدار من الرصفانات ونحوها، وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه، لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه.
نعم.
ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه، ويتأخر عنهما إذا تحدثا أو يتقدم، ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت.
إذا هذه إخوان أيضا آداب، لو أن الشيخ كان يحدث أحدا لا تحل بينه وبين الشيخ، ابتعد إلى الوراء قليلا، إلى الأمام قليلا. ليه؟ هذا الآن يعني حتى يسمعه الشيخ بشكل جيد، وحتى لا تكون حجابا للشيخ عن الناس، وكذلك لا داعي أن تسمع كل ما يقال، هذا الشيء أشياء خاصة، هذا يريد أن يكلم الشيخ بشيء خاص، هذا يؤذي المحدث ويؤذي الشيخ. نعم.
ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخلاه في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما.
سبحان الله، ما رأيك يا فلان؟ لا يفرق بين الشيخ وبين من يحدثه، وإنما يأتي من جانب آخر بحيث لا يفصل بينهما.
وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه،
واحد على اليمين واحد على اليسار،
فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه، وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما.
سبحان الله، إذا كانا في جانب واحد يكون الأكبر أقرب إلى الشيخ، وإن كانا من جانبين يكون الأكبر على اليمين.
وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام.
والله يا أخوانا، أنا ليس عجبي من هذه التفصيلات، لكن عجبي كيف خطر في بال الأمة التي كانت يعني في البادية وكانت في الأعراب وكذا كل هذه الآداب، من أين استقط هذه الآداب؟ سبحان الله أخواننا، هذا الذي وفق إليه أهل الكمال وأهل الأدب لما استقوه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحوال الصحابة معه، ومن أحوال أهل الكمال في كل عصر.
ويقصده إن كان بعيدا،
يعني إذا كان الآن اجتمعت مع الشيخ تبادره أنت بالسلام، وتقصده إذا كان بعيدا، تقطع الشارع من مكان لمكان وبتجي عنده خصوصي لتسلم عليه.
ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد،
سبحان الله،
ولا من ورائه، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم. ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، ويتأدب فيما يستشير.
إذا كنا من الروح مشوار نسأل الشيخ من أي مكان تحب أن نذهب، هو الذي يقرر، هو الذي يحدد. سبحان الله إخواننا، شوفوا الآن أن هذه المعاني ربما يعني اليوم رعونات الشباب تأبى هذه الأشياء، ويعتبرونها أنها نوع من التكلف في الآداب، وربما من التذلل، يعني من الإذلال والعياذ بالله للتلميذ والمريد. نقول له لا والله، هذه آداب فيها العز وفيها النفع وفيها الرفعة للتلميذ أكثر مما تكون للشيخ.
ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ.
سبحان الله، يعني شيخك الآن يستشيرك بشيء، يقول لك أنا أرى كذا، ما رأيك أنت؟ أخوة سيدنا والله كلامك غلط مو صحيح، هذا عيب أخواننا والله، يعني هذه أشياء أحيانا نقع بها دون أن نشعر.
ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأيه، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك،
حتى لا يجعل نفسه ندا للشيخ إن الشيخ قال وأنا أرى كذا، لا أنا رأيي كذا، يصار كأن النظير، لكن يقول له المصلحة ربما كانت كذا. طيب هو نفس المعاني ونفس النتيجة، لكن نحن عم نتكلم عن أدبيات قولية وفعلية تزيد العلاقة كمالا بين التلميذ والشيخ. نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.